الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة، ثم بعده باب تكبيرة الإحرام. قال: هو أعلم أن هذا الباب واسع جدا، وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، من أنواع الأحاديث، يعني خبر الأحاد الحسن الضعيف التواتر إلى ما سواه، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها. ننبه هنا منها على أصولها، أي التي تقعد عليها المسائل الفرعية. يعني إحنا عندنا القواعد الفقهية يدخل تحت القاعدة كثير من المسائل أو الفروع الجزئية التي تتعلق في هذه القاعدة. مثلا المشقة تجلب التيسير في الصلاة، بس المشقة تجلب التيسير في الصوم، في الحج، كل شيء. فهذه قاعدة يدخل تحتها آلاف من الفروع الجزئية. هذه المسائل الجزئية قد تكون معدودة في زمن، ثم يأتي زمن تدخل مسائل أخرى، وهكذا يصعب حصرها. هذه هي القاعدة، وهذا علم قواعد الفقه، علم دقيق النظر، علم فيه شفافية وفيه مزيد من الحساسية، يعني لا يدرك شأوه إلا كبار الناس. لأجل هذا كان هو من سمة المجتهدين. قال: ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها. يعني لما بجيب أصل المسألة ما بعود إيش ينزل تحت للجزئيات، ومن هذا هو مقصد المقاصد والأصول. إن كانت مقاصد شرعية تتعلق في المآل أو في القاعدة التي تتركب منها المسألة، أو استعمال النص أو الدليل، فهذا كله يدخل في الأصول وفي المقاصد. فإذا الأصول الكتاب أصول، استدلال بالآية أصول أصول، استدلال بالحديث أصول أصول، المقاصد المقصد المراد من الحكم، أي ما هو المرمى من الحكم. قال: نصلي العصر في قباء صلى الله عليه وآله وسلم، وراقبين الصحابة معه، منهم من اتبع الدليل كما في البخاري وغير البخاري صلوا معه، ومنهم من نزل في الطريق وصلى وأدركوا، وما اعترض على هذا صلى الله عليه وعلى آله اللي صلى وأدركوا، ما قال ليش صليت. ومن هذا فهمنا إحنا، ومثل الصائم حديث سيدنا أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب بعضنا على بعض. دون دقائقها ونوادرها، يعني لا نبحث على مجموع الأدلة اللي تكلمت في تكبيرة الإحرام مثلا، الأدلة كثيرة، يكتفي هو بالدليل القوي عما سواه، لأن أحيانا كله قوي، لما بدك تحتاج لكلمة من دليل آخر هذا قوي، لأن لما أنت بدك تبحث على المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما تجتهد وقد تصيب. يعني متقن الأصول متقن بتصير تبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وآله ممكن تصيب، ولكن إذا كشف لإلك دليل آخر وبين لك المراد، ما عاد أنت عندك مراد أمام مراده صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بينه. وهذا يحتاج إلى كثرة الاطلاع، مش كثرة الاطلاع كبر المكتبة، لا، كثرة الاطلاع كمان بيكون عنده ذهن إنه هذه المسألة على الغالب وين بتكون، يعني بيكون عنده ذهن سيال، يعني بيعرف المسائل في مظانها دون دقائقها ونوادرها. لأن أصل الأحكام تأخذ على أصلها. الصلاة لما تتعلم واحد الصلاة إيش بدك تعلمه؟ تعلمه كيف يصلي قاعد، تبدأ معه بالأصل، ونوادر الأحداث تترك في المستلحقات. حتى صلاة الخوف اللي هي اسمها صلاة الخوف ما بنبدأ معه بصلاة الخوف، اللهم إلا إذا أجانا واحد ولد خايف وضله خايف على طول نبدأ معه بصلاة الخوف. فإذا حتى تعليمه استثناء في التعليم حكم مستثنى. وأحذف أدلة معظمها إيثارا للاختصار على التطويل، لأن هذا الكتاب جعل لإيش؟ كله مختصر. هذا المختصر اليوم بطل مختصر، صار موسوعة بالنسبة لنا اليوم، إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة، هذا هو السبب الرئيسي. إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يعمل به والله الموفق. بناء على هذه القاعدة، فإذا كل ما نقله هنا يعمل به، يعمل به، ولو كانت أدلته ضعيفة أو واهية، لأن لم ينقل ويضعه هنا إلا أنه وجد عليه أن العلماء عملوا به. باب تكبيرة الإحرام. أعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، فريضة كانت أو نافلة. التكبيرة عند الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. طيب، يعني عند السادة الشافعية ركن أي في الابتداء، عندنا إحنا الفرق بين الركن والشرط معروف. نأخذ التعريف الأقل والأبسط والأسهل للضبط والتذكير والفهم، والدليل الأوسع عن نتركه. يعني عندنا تعريفين إحنا للشرط مش هيكين، واثنين إحنا تعرفنا. دائما بنمشي في الدروس العامة وكذا إلى الأبسط، وهو الشرط ما كان سابق، والركن ما كان داخل. الشرط ما كان سابق، يعني الصلاة قبل ما تدخل فيها في إلها شروط، منها ستر العورة، طهارة الخبث والحدث، واستقبال القبلة، طبعا دخول الوقت. هذه الشروط لابد الإنسان يحققها قبل يقول الله أكبر. الركن هو البدء من قولك الله أكبر، من هون بيبدأ الركن. الشرط ما كان سابق، يعني كونه كان سابق ما لازم يكون داخل. احنا نتكلم على السبق، انه لابد ان يتحقق قبل بدء الفعل ويستمر، فكونه يبدأ قبل تحقق الفعل، قبل قولك الله اكبر، فهو اسم شرط. والركن هو ما كان في العبادة، ما كان داخل في العبادة، يعني اي تتوقف عليه الاركان وتعد. لا اجل هذا لا تجد في اركان الصلاة استقبال القبلة، ولا تجد في اركان الصلاة الوضوء، تجد هذا كله وين؟ قبل، فهو في الشروط. فإذا هو شرط ابتداء وانتهاء، يستمر حتى الانتهاء. في مبطلات الصلاة يقول لك الريح، يقول لك كذا، ما برجع بيذكر لك الشرط، لأنه هو ابتداء وانتهاء. فإذا الركن هو أول فعل مع البدء، فكونه معاه ما قرب من الشيء يعطى حكمه. كونه معاه يعني بتقول الله أكبر، ما بتنطق في الراء إلا أنت وين صرت فيه، فهذا سموه ركن، غلبوا عليه الأصوليين الفقهاء الركنية. طيب وين وجه الشبه بين الركن والشرط؟ الاشتراك، بضلوا ماشيين مع بعض. فإذا ما فعلت ما يخالف الركن بطلت الصلاة، وإذا فعلت ما يخالف الشرط بطلت الصلاة. فهذا وجه المضارعة ووجه الشبه بين الشرط والركن. فريضة كانت أو نافلة، طبعا في الفريضة وفي النافلة صحش عند الأئمة دون سيدنا ومولانا أبو حنيفة إلا بقولك الله أكبر أو الله الأكبر، وهذا كان مر معنا، لأن التعريف عند الإمام الشافعي وهو من أهل اللغة للمبالغة. والتكبير عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. وين بتحقق هذا؟ وين وجه الفائدة؟ وإحنا تعلمنا كل خلاف ليس له ثمرة فلا عبرة به. هذا بتحقق أنه لما تقول أنت الله أكبر قبل ما تقرأ الفاتحة، إذا عملت إشي لا تبطل صلاتك، وأن هذا الشيء أنتم تستغربوه، هذه قاعدة في الشرط. الشرط ما كان سابق والركن ما كان داخل. ولما قلنا عند سيدنا أبو حنيفة أن التكبير شرط فلا يتحقق فيه البطلان، يعني قلت الله أكبر وعملت أي حاجة وبعدين قرأت الفاتحة أو غيره، فلا يتحقق فيه البطلان. طيب تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري. لم كتب الفقه عادة ما بمر معنا اسم الصحابي، عادة بمر معنا الراوي عن أنس عن كذا إلى آخره، وأحيانا يورد معنا أن صحابيا قال، ما بذكرون الفقهاء عادة ما بذكروا لأنهم بيحتاجوا للدليل، وكونوا صحابي يكفيهم. أما في كتب الحديث وعلم الرجال فهذا لا يكتفى به، لابد من البحث عن الرجل الذي وقع عليه الفعل. فإذا هو حديث معروف في كل كتب الفقه حديث المسيء صلاته. فهو انتمى لنا يا ابن علان وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري لما صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له افرى كل مرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له ذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا المقصود فكبر هي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان. فإذا المدار على الدليل تكبيرة الإحرام، هذا هو مذهب الشافعي. طيب الله أكبر والله الأكبر وجه الاختلاف فيها محتدم، لأن السادة الشافعية بيقولوا هذه للمبالغة وهذا يصح، الله الأكبر الله الأعظم هذا كله يصح. أما عند السادة المالكية لا يقبلوا، مش لأجل المبالغة والتعظيم والتفخيم، لأجل أنه لم يثبت، لك سيدنا مالك تمسكوني بعين الدليل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما نقل عنه فعلها ولو مرة أو أقر بها أو وصل إلى ما سمعه من فعل وقال له زادك الله حرصا فلا تعد. نشنف مسامعنا شوي بذكر الشافعي وسيدنا أبو حنيفة لأنهم اللي ذكروا هون في المسألة هذه. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه هو الإمام القرشي المطلبي الملتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جده الرابع عبد مناف محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف إمام الأئمة علما وورعا وزهدا ومعرفة وذكاء وحفظا ونسبا، فإنه برع في كل مما ذكر وفاق فيه أكثر من سبقه لا سيما مشايخه كمالك وسفيان ومشايخهم لا ينافسه فيه أحد، وزهدا ومعرفة وذكاء وحفظا ونسبا. نعم كل هذا معروف في الإمام الشافعي، معروف في حفظه في فرط الذكاء عنده، لأجل هذا كان مما قيل فيه أنه يقرأ فيغطي الجهة التي تمر، إذا يقرأ اليمين يغطي الشمال، لما ينتقل للصفحة الشمال يغطي اليمين كي لا يتداخل عنده الحفظ، فإذا راحت عينه على اليمين فوت تحت الكلمة اللي بعدها. فإنه بارع في كل ما ذكر وفاق فيه أكثر من سبقه لا سيما مشايخه كمالك وسفيان بن عيينة ومشايخهم، واجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الاتباع في أكثر أقطار الأرض، وقد تقدم مذهبه وأهله فيها لا سيما في الحرمين والأرض المقدسة إلى آخره. من كرماته رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كشف أصحابه بوقائع وقعت بعد موته كما أخبر ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أخبر أصحابه سيحصل كذا وكذا وكذا وحصل، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، والشافعي منهم. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعطاه ميزانا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الشافعي ميزان في المنام، فأولت له بأن مذهبه أعدل المذاهب وأوفقها للسنة الغراء التي أعدل الملل وأوفقها للسنة وللحكمة العلمية والعملية. ولد بغزة على الأصح 50 و100، ثم أجيز بالإفتاء وهو ابن 15 سنة، طبعا من لم يذكر حفظ القرآن وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، أتقنه وكان يدرس في مجلس وكيع رحمه الله أستاذه وشيخه مقابل أن يعفيه من رغيف الخبز. وكيع كان فقيرا وكان لا يقبل العطاء من أي الناس، كان يقبله من الناس لكي يتطبب به ويأخذه من الآخرين ويتصدق به، من مثل الشافعي كان يلزمه مشان يأكله شفاء، لأن يعرف أن أمه تتحرى الحلال، أطب مطعمك يا سعد. ثم أجيز بالإفتاء وهو ابن 15 سنة، ثم رحل لمالك فأقام عنده مدة، ثم لبغداد ولقب ناصر السنة لما ناظر أكابرها وظفر عليهم كمحمد بن الحسن وهو أستاذ وشيخه. وكان أبو يوسف إذ ذاك ميتا، أبو يوسف القاضي هو تلميذ أبو حنيفة وصاحبه وناشر مذهبه هو ومحمد بن الحسن. ثم بعد 2 رجع لمكة، ثم لبغداد 98، ثم بعد 1 لمصر فأقام بها كهفا لأهلها، إلى أن تقطبه. يعني الشافعي عند السادة من الأقطاب، هو القائل لم أخذ من الصوفية إلا كلمة: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، أي إن لم تستفد منه فاتك. هذا معنى قطعك، كيف بده يقطعك؟ نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، في الصحة والوقت، وفي المال والوقت، هذا عدد لا يفيد الحصر. من كراماته التي يمنقع نظيرها لمجتهد غيره استنباطه وتحريره لمذهبه الجديد على سعته المفرطة في نحو 4 سنين، ما هو هذا المذهب في مصر، قعد سنة فيها لم يظهر مذهب القديم ثم ضبط فيها مذهب الجديد. طيب وين القديم راح؟ ايش الفاصل اللي عنده؟ ماشي احنا بنحط بين الورقة والورقة ايش فاصل، ايش الفاصل اللي بذهنه؟ هذا لا، هذا هذا قديم هذا جديد، هذا قديم هذا جديد، ايش الفاصل هذا؟ هذه هي الكرامة، هذا هو سيدنا ومولانا الشافعي. وتحريره لمذهبه الجديد على سعته المفرطة في نحو 4 سنين. قال المزني: دخلت عليه في مرض موته فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة. هذا الشافعي. ولسوء أعمالي ملاقية. على إيش إحنا بنتكبر؟ وعلى الله واردة، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وداقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلمة، فعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظمه، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرمة. وتوفي في آخر يوم من رجب، ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، سنة 400. طبعا وقبره بقرافة مصر، طبعا ومما من الله علينا بزيارته، وهو وكيع، وكيع مدفون في نفس الطريق رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. الفائدة بعد موته من كراماته وهو في قبره، وأريد بعد أزمنة نقله لبغداد، فظهر من قبره لما فتح روائح عطلت الحاضرين عن إحساسهم. أنا منقول بالتواتر، بيجي واحد يقول لك مين الشافعي، وبيجي بك خراريف خرافات وكذا. فتركوه رضي الله عنه، وله شعر كثير، طبعا له ديوان جمع له وهو مطبوع كثير جدا، غالبه في المواعظ والحكم. قالوا لو الشافعي لو كتب الدواوين وكتب الشعر لما فقه أحد، لأنه كان عنده سليقة، رغم أنه يعني زمن متأخر 204 و150 إلى آخره، أنا بالنسبة له لأن أمه حطته في هوازن، فتعلم اللغة ما تعلمها زي ما إحنا بنتعلمها، رضعها، فحفظ لغة قبائل العرب كلها، وكانت هوازن في زمنه أفصح الناس. كل هذه الأبيات نكتفي فيها. قال: عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة. هذا خرج مخرج الغالب، أي لمخلوق لا يستحق أن يكشف له قناعة. أنالته القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي. هذا البيت حرف فيه كثير: ولو كنا سواء في البضاعة. هذا هو ببساطة وبعجالة سيدنا ومولانا الشافعي، وسيرته أعظم من هذا بكثير. أما هذا خلاصة حاله في السلوك والعلم والتقوى والورع والزهد، وهو من الأقطاب، وترجم له المناوي، وترجم له الشعراني، وترجم له كثير من العلماء، بل بعض العلماء قالوا فيه أكثر من هذا، وهو يستحق، وإن كان لم يظهر ذلك، إنما كان يجالس السادة ليلا ولم يجالسهم نهارا. وتلميذ أحمد بن حنبل صار إلى هذا في مجالسة المحاسب، والمحاسب كان يعظم قدر أحمد، ويعرف أنه إذا ذكرت بعض الأشياء أمامه أغمي عليه، كان يجعل له مجلس خاص إبه، يعني مثل ما إحنا قاعدين هنا يجعلوا له مكان عالي في يخوص محكم الإغلاق من كل الجهات، مشان إذا سقط ما يحس في حدا ويتركه. الإمام أبو حنيفة، وهو الإمام الأعظم والعلم المفرد المكرم، إمام الأئمة المتفق على علو مرتبته ووفور علمه وزهده وتجليه من العلوم الباطنة فضلا عن الظاهرة، بما فاق به أهل عصره، وفاق بحسن الثناء عليه وإذاعة ذكره من أكابر التابعين أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطية بضم الزي وفتح الطاء أو الزاي إلى آخره. قال حفيده سيدنا عمر حفيد سيدنا أبو حنيفة يعني قال أن والد ثابت من أبناء فارس وأنهم أحرار، لأن بعض الناس يقولوا أدركنا الرق. ولد جدي اللي هو سيدنا أبو حنيفة سنة 80، وذهب بثابت ابنه إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. فإذا ما نراه من هذه المآثر هو بسبب بركة دعاء سيدنا علي يعصوب المؤمنين، ونحن نرجو الله أن يكون ذلك قد استجيب فينا. هذا عمر بقول هذا الكلام وهو استجيب لما ظهر عليهم. طبعا ومن فضل الله علينا كمان أنه زرناه في الأعظمية، وكمان سيدنا ومولانا أبو يوسف القاضي، لأن سيدنا أبو يوسف القاضي مدفون جنب سيدنا موسى الكاظم، مدفونين جنب بعض، وهو كما رجى. فقد بارك الله في جده أبي حنيفة بركة لا نهاية لأقصاها عندهم ولا حد لمنتهاها عندنا، من عرف الشو، إنما إحنا نرى أثار البركة، أما الحد اللي وصلت له هو بيعرفها وأخذها معه رحمه الله. وبارك في أتباعه فكثروا في سائر الأقطار، وظهر عليهم من بركة إخلاصه وصدقه ما اشتهر به في سائر الأمصار. أخذ الفقه عن حماد بن أمية وأدرك 4 من الصحابة، بل 8، هذه المسألة مهمة من شان تضبطوها، منهم أنس وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وأبو الطفيل. ماشي أدركهم، بس ما ثبت أنه سيدنا أبو حنيفة أخذ عنهم. ورد في 80 للهجرة، توفي في سنة 150، سيدنا أنس توفي على رأس 100 الأولى، فإذا 20 سنة، 20 سنة يعني كان ممكن يدرك سيدنا أنس. إيش الظروف اللي حفت فيه؟ كثير من الناس عللوا كثير. على كل حال هو ولد في زمن هؤلاء الصحابة، وكانوا هؤلاء أحياء، ولكن لم يثبت من الناحية العملية، من ناحية الطريقة الحديثية عند أهل الجرح والتعديل، أنه تلقى عن أحد من هؤلاء الصحابة، وسمع من عطاء وأهل طبقته، وروى عنه ابن مبارك ووكيع ابن الجراح يعني شيخ الشافعي وآخرون، وطلب منه المنصور أن يلي القضاء فامتنع، فحبسه على ذلك وضربه وهو مصر على الامتناع حتى مات في السجن رضي الله عنه. طبعا ما كان يعاد الحكام، بس ما كان يرضى أنه ينربط من رائبته لصعوبة المقام ومخالفة الحكام له، يعني بيقول إن هذه لا. فهو مع كثرة العلماء، مش فيش إنه غيره مثل اليوم، مع كثرة العلماء فاختار فألزموه وقهروه فأبى، فتوفي تحت العذاب وهو في السجن رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن يقول أتباعه كانوا يملؤون الأرض، ما قال إن أقتلوه دمروه انسفوه مما هو متعارف عليه. طبعا كذلك موالاته لآل البيت، ما هذه كمان من الأسباب بحمل الحكام عليه، بعده سيدنا مالك وسيدنا الشافعي وسيدنا أحمد، نفس المقام. لا يصح أن يكونوا أئمة وهم لا يدركون مقام آل بيت رسول الله، لا يصح. لما كانوا يبايعوا اللي بتصدقوا اليوم ما كانوش موجودين، حتى مات في السجن رضي الله عنه. قال عبد الله بن المبارك، تعرفوا ليش عبد الله بن المبارك؟ هذا الرجل ابن علام فقيه، ما نقلش أقوال كل، يعني عبد الله بن المبارك هذا باع الدنيا، يعني كان مليونير وباع الدنيا، وكان ينفق على طلابه وعلى اللي بيسبوه وعلى اللي بيحبوه وعلى اللي بيكرهوه، ما كان يخلي شيء. وحتى لما مات وهو عنده ما عنده رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وكان من كبار السادة ومن كبار الزهاد ومن كبار أتباع السنة. فإذا قول عبد الله بن مبارك يغني، لأن ما في عنده سبب يشهد فيه لا لأبو حنيفة ولا لغير أبو حنيفة إلا الصدق. قال عبد الله بن المبارك في حقه عندما سمع بعض الناس من المحدثين، ما هو عبد الله بن المبارك من كبار النقاد ومن كبار الزهاد، فسمع بعض الناس يعني يتداولوا ذكر أبو حنيفة بما لا يحمد، قال أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها؟ هارون كان يقول الغيمة روحي وما بدك، خراجك رجع علي، قد ما كانت ايش مملكته واسعة. فهذا شو معنى عرضت عليه الدنيا بحذافيرها؟ لأنه تولى القضاء، شو ما بده يطلب بيجي، هذا بمعنى عرضت عليه الدنيا. ففر منها، وكان حسن الثياب طيب الريح، وهدول بتشم ريحتهم لما بيدخلوا في الشارع، بتشم الطيب سكر الشارع، يعرفوا بريح الطيب إذا أقبل. أسوى بمين؟ سيدنا سيدنا ريحته طبيعية فيه، يطيب بما يخرج منه الطيب. هم يكتسبوا التطيب بفعل يفعلوه أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، يعرفوا بريح الطيب إذا أقبل. حسن المجلس، كثير الكرم، حسن المواساة لإخوانه، ربعة وقيل كان طوالا، أحسن الناس الربع اللي هو لا طويل ولا قصير، أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة. قال: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه. يعني هو جاي رحمه الله عنده تصور أنه أنا غالب العلوم الأمامي أكملتها، وهذا حقه، حق الواحد، بس لما يكتشف أنه هذا الإشي مش عنده يقول. فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي، أي أقسم، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى أموت. يعني كان هو يظن أنه أعلم منه. فصحبته 18 سنة، ثم ما صليت صلاة إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو تعلم مني علما. قال سهل بن مزاحم: بذلت له الدنيا فلم يردها، وضرب عليها بالصياط فلم يقبلها. يعني عرضت عليه اختيارا وعرضت عليه قهرا فلم يقبلها. وكان خرازا، أي يبيع الخرز، ودكانه في دار عمر بن حريث. ولما بلغ ابن جريج موته فاسترجع إلى أخيه، وقال: أي علم ذهب. وقال الفضيل بن عياض: وناهيك بها شهادة. هذا الفضيل ما شهد فيه، شهد على شهادة ابن جريج، لأن ابن جريج كان فقيه الفقهاء. إذا ابن جريج قال والفضيل ما هو من السادة كما ذكروا القشيري في الرسالة. فاسترجع وقال: أي علم ذهب. وقال الفضيل بن عياض: وناهيك بها شهادة من هذا الحبر. كان أبو حنيفة معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع العلم، معروفا بالإفضال، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، قليل الكلام حتى ترد عليه مسألة في الحلال والحرام، وفضائله كثيرة. قال زفر: كان يحيي الليل كله بركعة. كيف؟ أنا بعرفش، ضل واقف لدخول الصبح، لأجل هذا هو يجيز ختم الليل بركعة. احنا منصدق لأن هؤلاء عدول، أما الكيف ما نعرفش. لما ينقلوا لنا كيف، كيف كان يجزئ وكيف كان يعمل، منقول مثل ما قالوا. وقال أسد بن عمر: وصلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وكان عامة الليل يقرأ القرآن في ركعة، وكان يسمع بكاؤه حتى يرحمه جيرانه. وحفظ أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7000 ختمة. احنا عم نتكلم على عالم يا أخوان. ولما غسله الحسين بن عمارة قال له: غفر الله لك، لم تفطر منذ 30 سنة. يعني قال هذا الكلام والناس بتسمع، لأن هذا كان من ملازمينه، والعبرة بالملازم. ولم تتوسد يمينك في الليل 40 سنة. يعني احنا توسد اليمين كناية عن النوم، لأن يعني عادة السنة النوم على ايش؟ على الجنب يعني. وكان يجمع القرآن في ركعتين. كل هذا كيف؟ 30 سنة صايم، 40 سنة، هذا يعني قريب بتصوره الواحد، أما في أشياء الثانية الواحد ما بتصورها. ولد رضي الله عنه 80 من الهجرة، وتوفي ببغداد، قيل في السجن على أن يلي القضاء 50 و100 على المشهور. وقبره ببغداد يزار ويتبرك به، ومن فضله قول إمامنا الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. هذا قول عالم ولي بعالم ولي، وقول سيدنا الشافعي في مالك كمان. مالك حجة بيني وبين الله، إذا ذكر العلماء فمالك النجم إلى آخر مأسوء. إحنا لا نعهد، لا نعرف عالم، ولو وصل إلى أعلم من أستاذه وأعلم من أبوه لنفهم أنه عالم يجرحه إلا إذا كان استحق التجريح. أعاد الله علينا من بركاتهما، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم أشركنا بنية الحاضرين والسامعين والسائلين عليك في هذه الأوقات يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهدنا واهد من أوصانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم احفظنا والحاضرين والسامعين ودعوتنا بركنك الذي لا يضام، واحرسنا والسامعين والغائبين والمحبين ودعوتنا بعينك التي لا تنام، يا لطيف يا حنان يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.